الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخطاب القرشي رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد، ليس بوالد ولا ولد ولا ابنان ولا عدد، ولا شريك له ولا نظير ولا معين ولا مشير ولا حد ولا تحديد، سميع بصير عالم قدير، متكلم من غير أداة، عال على جميع الجهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كثير طيب مبارك فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله رحمه الله: سميع بصير عالم قدير، في هذه الجملة بعد هذه الأسماء لله عز وجل: سميع بصير، السميع البصير العالم القدير، هذه أسماء لله عز وجل على اختلاف في العالم. أما سميع بصير وقدير، هذه الأسماء، السميع اسم من أسماء الله عز وجل، وهو متفق على إثبات الله عز وجل بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع مشتق من صفة السمع، وهي صفة ذاتية إذا كان مقصود السمع هو إطلاق الإسماع، وهو صفة فعلية إذا قصد السمع الاستجابة، لأن السمع يراد به إدراك المسموعات، فهو سميع لكل شيء، يسمع كل شيء، وقد يراد به الإجابة كما يقول المصلي: سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب. وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يسمع، يعني يستجب لك. بصير أيضا بصير من أسماء الله عز وجل، وهو مشتق من صفة البصر. كذلك البصر إذا كان مقصود به إدراك المبصرات فهو صفة ذاتية، وإذا كان مقصود به ثواب الله عز وجل الذي هو النظر، نظر الرضا والرحمة، فهو صفة فعلية، لأن من عقوبة الله إعراض عن بعض أهل المعاصي. عالم قدير، العالم واختلف في إثباته، والمجمع عليه في هذا عليم، والعليم مشتق من صفة العلم، وقيل إن عالم لم يثبت، وإنما ثبت هذا الاسم مضافا للغيب، عالم الغيب والشهادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لم يثبت على وجه الانفراد، ولا شك أن عليم أبلغ من عالم، وأسماء الله عز وجل هي أحسن الأسماء. ومن أهل العلم من يثبت عالم وأنه من الأسماء، يثبت العالم والعلم قدير، والعلم أيضا صفة ذاتية، العلم صفة ذاتية ومشتق منها العليم. القدير ليس من أسماء الله، وهو مشتق من صفة القدرة، وهي صفة ذاتية تقوم بذات الله عز وجل ولا تنفك عن ذلك. متكلم من غير أداة، متكلم، هذا اللفظ إذا كان مقصود به إثبات صفة الكلام فهذا ظاهر، وأنه متصل بصفة الكلام. إذا كان مقصود به إثبات اسم على هذا التركيب من أسمائه المتكلم، وكذا النزول لا يشتق منه اسم فيقال نازل ويقال متكلم على سبيل التسمية. أما إذا كان مقصود إثبات الصفة وأنه متصل بصفة الكلام فهذا ثابت، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجابك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. صفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل، وهي صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام الذي يقابله الخاص، فهو متصل بالكلام متنزل عن ضده وهو الخاص. وباعتبار أفراد الكلام فهو متصل بالكلام وبضده الذي هو السكوت، ويتكلم ويسكت. والقاعدة في الصفات الذاتية أن الله يتصف بها ولا يتصف بذاتها، مثل العلم يتصف به ولا يتصف بضده وهو الجهل. القدرة صفة ذاتية يتصف بالقدرة ولا يتصف بضدها وهو العجز. الحكمة يتصف بها ولا يتصف بضدها وهو السبب. وأما الصفات المادية يتصف بها وبضدها، يتكلم ويسكت باعتبار أفراد الكلام، يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، يغفر للمؤمن ولا يغفر للكافر، يرزق هنا ولا يرزق هنا، الرزق خاص. وأما أصل الرزق تمام المخلوق إلا وقوامه برزق الله عز وجل. فالكلام باعتبار نوعه فهو متصل به ولا يتصل به، هو متكلم يعني متصل بنوع الكلام ولا يتصل بذاته وهو الخاص. واما افراد الكلام وهو انه يتكلم في وقت دون وقت، يتكلم ويسكت، فهذا صفه فعليه، يتكلم ويسكت، كما جاء في الحديث: إن الله بين أشياء وسكت عن أشياء من غير نسيان. صفة الكلام لا صفة لها فروع كثيرة وتتعلق بها مسائل كثيرة، ولا يتسع المقام لذكر أفرادها كعقيدة السنة. إن الله يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بالمشيئة، وأن كلامه يتفاضل ويتعاقب، وأن كلام الله عز وجل إذا تكلم به فهو يتكلم بحرف وصوت، وإذا نقل ونقله الملك عنه فهو كلام الله كيفما تصور. ولهذا أضيف للرسول: إنه لقول رسول كريم، في موطن من القرآن. والرسول قد يكون جبريل وقد يكون نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلاهما مبلغ عنها. فتبليغ الرسول لكلام الله يخرج عن كلام الله، وهذا الأمر هو الذي قال فيه السلف: كلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. بعض طلاب العلم لا يفرق بين هذا، سألت مرة بعض الطلاب السلف يقولون الصوت صوت القارئ، ونحن نثبت ان الله يتكلم الصوت، ما استطاع ان يجيب. كلام الله عندما يبلغ من المخلوقين نقول الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، وعندما يسمع كلام الله رب العالمين فالكلام كلام الباري والصوت صوت الباري. ولهذا من عقيدة السنة بات الحق الصمت خلافا للأشاعرة والقلابية والماتريدية الذين يقولون إن اللفظ ليس من كلامنا وإنما معنى القرآن من الله. ثم اختلفوا فقال الأشعري هو عبارة عن كلام الله، قال ابن كلاب هو حكاية عن كلام الله، وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون المخلوق هو كلام الله من باب إضافة المخلوق للخلق كما تقول ناقة الله وبيت الله وعبد الله تقول كلام الله، وهذا بغض وهو كفر. قيل أن أهل الكلام لم يسموا بأهل الكلام إلا لكثرة خوفهم من سنة الكلام. الصحيح أن الكلام من الله في الله عز وجل هو صفته وليس هو من خلقه بل هو من صفته، والضابط أن الأعيان القائمة بنفسها إذا أضيفت إلى الله فهي مخلوقة، ناقة الله، بيت الله، عبد الله، هذه أعيان قائمة بنفسها. وأما الصفات التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف فإذا أضيفت إلى الله فهي صفات: سمع الله، بصر الله، استواء الله، كلام الله، خلق الله إذا أريد بالخلق الفعل من خلقه، وإذا أريد به المخلوق فهو مخلوق، لأن الخلق قد يراد به الفعل من خلق يخلق هذا فعل الله، وقد يراد به مخلوق الله، وكذا قدر القدر والأمر هل فيها تفصيل، فإن المصدر قد يراد به الفعل، إن هذا التركيب أو هذا البناء قد يراد به الفعل وقد يراد به المصدر. هذا فيه تفسير لا يتسع للمقام ذكر. قال المتكلم من غير أداة، هذا القيد لو لم يذكر لكان هنا، لأن السلف يثبتون كلام الله عز وجل وما كان يقولون بأداة أو بغير أداة، وهو من الألفاظ المجملة فنثبت لله الكلام نسكت عن هذا، فلا نقول بأداة أو بغير أداة. ولكن بعض أهل العلم يبالغ في الرد على المشبهة فيقول من غير أداة، ويقصدون بالأداة أداة الكلام كاللسان والشفتين، وهذا مما يسكت عنه لأن باب الأسماء والصفات توقيفي من جهتين: من جهة الإثبات ومن جهة النفي. لاحظ الآن العبادات والمعاملات توقيفية من جهة، لأن الأصل في العبادات المنع، فلا يعبد الله إلا بدليل يدل على الشرع، والأصل في المعاملات الإباحة فلا يحرم شيء بدليل. ولهذا لاحظ أن التوقيف في العبادات من جهة، التوقيف في المعاملات من جهة، وأما باب الأسماء والصفات فهو توقيف من جهة، من جهة الإثبات من جهة المنع، فلا إثبات إلا بدليل ولا منع إلا بدليل، بخلاف العبادة، العبادة الأصل فيها التوقيف. فلو جاء السائل قال أين الدليل على أن المولد بدعة؟ قلنا لا نطالب الدليل على أنه بدعة، بل أنت مطالب الدليل على أنه مشروع. إذا جاء السائل قال هذا لباس محرم، أين الدليل على أنه لبس الشماغ من الدين؟ والأصل المعاملات الإباحة، أين الدليل على أنها المحرمة؟ أما باب الأسماء والصفات تبقي من جهتين: من جهة الإثبات من جهة النفي. ولهذا لاحظ الآن لو كان هذا توقيف من جهة المنع لكان لمن أثبت لمن منع شيء أن يأتي بالدليل، أو من جهة الإثبات أن يأتي بالدليل، لكن هنا لا إثبات إلا بدليل ولا نفي إلا بدليل. الذي قال من غير أداة أين الدليل على هذا الأمر؟ والذي أثبت الأداة قال متكلم بأداة، قل أين الدليل؟ فإذا هذا الباب توقيف من جهتين: لا إثبات ولا نفي. مثلا أين الدليل مثلا على أن هذا منفي؟ أو أين الدليل على أن هذا مثبت؟ نقول كل من أثبت أو نفى مطالب بالدليل. عالم عن الجهاد، عالم عن الجهاد. المقصود بالجهاد الجهاد المكانية، وهي الفوق والتحت، أو الجهاد الأربع، الشرق والغرب والشمال والجنوب، أو المقصود بالجهاد الأمكنة. ومعنى عالم عن الجهاد هذا صحيح، في أن الله عز وجل عالم على خلقه. العلماء يقولون الجهاد إما أن تكون وجودية أو عدمية، الجهاد إما أن تكون وجودية أو عدمية. وجودية هي جهاد المخلوق، السماء جهة وجودية، الأرض جهة وجودية، العرش جهة وجودية. ومن الأدلة وقد دلت الأدلة على أن الله تعالى لا يحيط به شيء من المخلوقات، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الله عز وجل والله من ورائه محيط، هو محيط بكل مخلوق. والله عز وجل أعظم من أن تحيط به المخلوقات، لا السماوات ولا الأرض، وإنما هو فوق المخلوقات، لأن آخر الجهات الوجودية العرش، ليس فوق العرش شيء من الجهات الوجودية، والله مستوى على العرش. ولهذا بعض العلماء يقول إذا ما سئل هل هو في جهة، يقول أقول أنه في جهة عدمية، ولا نقول أنه في جهة وجودية. والأولى ترك هذا، وهو أن يقال هو فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقه، فهو فوق وهو مستوى على العرش، وهو العلي العظيم. نقول هو فوق العرش، استوى على العرش، والعرش هو آخر الجهات الوجودية. قال عالم عن الجهات، مقصود بالجهات الوجودية، ما من جهة ومكان مخلوق موجود إلا وهو فوق. لهذا في قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، السماء محتملة هنا أن تكون السماء المبنية، السماء المبنية مخلوق السماء السماء، ومحتملة أن تكون السماء العلوم، لأن يعني السماء إطلاق إطلاقين على العلوم. قال السماء يسمى وهنا العلوم، وقال صاحب السماء أي العلوم، ويقال فلان سامي بمعنى عالم. السمو هو العلم، ففي قوله أأمنتم من في السماء، هنا السماء تفسر إما بالسماء المبنية، وتبعا لهذا التفسير لا بد أن تفسر فيه. فإذا قلنا أأمنتم من في السماء أن السماء هنا هي المبنية، فتكون فيه هنا بمعنى العلم، فأمنتم من على السماء. وإذا كان السماء هي السماء بمعنى العلو، وقد تكون جهة عدمية، فإنما فوق على السماء. يعني لاحظ الفرق بين المعنى في السماء المبنية، أن السماء المبنية هي تحت العرش، والسماء التي هي بمعنى العلو قد تكون فوق العرش. ولهذا قيل إذا قيل أمنتم بالسماء بالسماء بمعنى العلو فتكون فيه لا بأس أن تكون فرجية بمعنى بالسماء في العلو.
عالم على جميع الجهات، قديم بجميع الصفات، خالق لسائر المكتبات.
نعم، قوله قديم بجميع الصفات، قديم قديم ليس من الأسماء، وذلك أن القديم هو من الصفات الإضافية. ما معنى الصفات الإضافية؟ الصفات الإضافية هي التي يعرف معناها بالتقابل. مثال ذلك نقول هذا قديم، ولكن هذا الذي تقول أنه قديم باعتبار آخر قد يكون محدث. ولهذا لو أن الإنسان اشترى ثوبا ثم اشترى بعده ثوبا آخر فيقول عن الأول ثوبي القديم، ويقول عن ثوبي الثاني ثوبي الجديد. فإذا اشترى ثالث يقول عن الثوب الثاني الذي كان يقول أنه قديم يقول ثوبي القديم، الذي يقول أنه جديد يقول ثوبي القديم باعتبار ما سيأتي بعد. ولهذا فالقديم ليس هو صفة ثبوتية للأشياء، وإنما كلما جاء مقابل لهذه الصفة فإنه يتغير معنى. وهذا هو السبب في أن القديم ليس من أسماء الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يصفونه بالصفات الإضافية. الصفات الإضافية هي مثل هذا، وأحسن منه وأكمل في المعنى الأول، لأن المعنى الأول ليس معنى إضافي. ولهذا الأول هو أول يمكن أن يتغير باعتبار غيره. فإذا قلت هذا الطلاب هو أول الطلاب في الدرجات لا يمكن أن يتغير بحال الأحوال. أما القديم يتغير، ولهذا القديم ليس هو من الأسماء. ورد في بعض متون أهل العلم كالطحاوي قال قديم من الابتداء، وفي كلام المصنف هنا، لكن الذي عليه المحققون أن القديم ليس من أسماء الله. وبعض العلماء قال لا بأس أن يعبر عنه على سبيل الخبر. قوله قديم بجميع الصفات هذا محل نظر، لأن الصفات إذا كان المقصود بها الصفات الذاتية فهي قديمة، وكذلك نوع الصفات الذاتية فهو قديم. وأما أفراد الصفات الفعلية وهو أنه يتكلم متى شاء ويغفر ويرحم متى شاء، فلا نقول أن كل صفات الله أنها ذاتية قديمة. ولذا قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن يحدث من أمره ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وهذا يجعل إلى أفعاله العظيمة وإلى صفاته الفعلية. والأشاعرة والكلابية يقولون أن الصفات قديمة، ولهذا يقولون الكلام قديم. والذي عليه السلف أن من الصفات ما هو قديم وهو سائر الصفات الذاتية، وكذلك النوع من الصفات الفعلية قديم لأنه لم يطع عليه كمال في هذه الصفات الفعلية. فنوعها قديم مثل الكلام نوعه قديم، الرحمة نوعها قديم، المغفرة نوعها قديم. وأما أفراد هذه الصفات الفعلية فإن الله يحدث من أمره ما يشاء. ولذا قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. ذكر محدث، الذكر هنا محدث. قال شيخ الإسلام هو محدث باعتبار ما قبله، وباعتبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الله أحدث له وحيا لم يكن معروفا لديه. فهذه أمر يتنبه لها أن الصفات لا نقول أنها قديمة كلها، وإنما نقول الصفات الذاتية هي قديمة، وأما الصفات الفعلية فنوعها قديم. نعم، وأما أفرادها فلا نقول أن الكلام الذي تكلم الله عز وجل به كله فضيل، أو أن المغفور في كل يوم يغفر ويرحم وينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وهذا النزول يكون في كل ليلة، فلا نقول أنه نزول قديم. خالق لسائر المحدثات، خالق لسائر المحدثات، معنى المحدثات المخلوقات، وهذا حق. الله خالق كل شيء، فهو خالق لسائر المحدثات، ولكن المحدث له مجمل قد يراد به المخلوق، فهذا حق، وقد يراد به ما يحدث من أمره، فلا يقال أن ما يحدث من صفاته ومن أفعاله أنه مخلوق. وأهل الكلام لا يعرفون من الحدوث إلا المخلوق، ولهذا القاعدة عند هؤلاء أن الله منزه عن الحوادث، يعني منزه عن المخلوقات، ويقول منزه أن تحل به الحوادث. ذكر شيخ الإسلام أن المحدث له مجمل، إذا كان مقصود به المخلوق كما يقول أهل الكلام أن العالم قديم ومحدث، أهل الكلام يقسمون العالم إلى قسمين، قديم ومحدث، والفلاسفة يقولون واجب الوجود وممكن الوجود، فعند أهل الكلام أن المحدث هو المخلوق والقديم هو الخالق، ولهذا دائما يطلقون في كتبهم القديم على الله، يقولون هذه صفة القديم وهذه صفة الحادث. والصحيح ان المحدث لا فرق، قد يراد به المحدث المخلوق، وقد يراد به ما يحدث الله من امره، كما قال ما ياتيه من ذكر من رب المحدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلم بالسلام. فقوله خالق لسائر المحدثات بمعنى المخلوقات هذا حق، وإذا كان مقصود المحدثات ما يحدث من كلامه، وما يحدث من نزوله، وما يحدث من مغفرته ورزقه وخلقه للعباد، فإنها من صفات الله، ولهذا ينبغي تجنب هذه الألفاظ.
مستوي على عرشه بائن من كل مخلوقاته،
مستوي على عرشه، هذا فيه بطلة الاستواء، الاستواء صفة فعلية، الله عز وجل الرحمن على عرشه استوى، ثم استوى على عرشه، والاستواء صفة فعلية. الله عز وجل عند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرشه، وبعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على عرشه، فاستواء منفي واستواء مثبت، فعند خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا، وبعد فراغه من خلق جاء في الحديث إن الله لما خلق من خلقه استوى على العرش، وهذا الاستواء المثبت. يقول شيخ الإسلام أما قبل خلق السماوات والأرض فلم يرد في إثبات الاستواء أو في نفيه شيء، فلا نقول أنه مستوي أو أنه غير مستوى، مع أن العرش موجود قبل ذلك، كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه عالما، لكن هل استوى العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ لا، هذا يحتاج إلى دليل. من الأخطاء الشائعة رددها بعض طلاب العلم يقول أن الاستواء صلة ذاتية، كان صفة فعلية فأصبح ذاتية، هذا هو استواء صفة فعلية، الله عز وجل مستوي على عرشه كما يليق بجلاله، ولو كان الاستواء صفة ذاتية لما انفك عن ذات الله، في وقت من الأوقات مثل العلم والقدرة والحكمة. بائن من كل مخلوقاته. البينونة هي المفارقة وضدها الممازجة. وهذا في الرد على الحلولية الذين يقولون أنه حل المخلوقات. بائن من كل مخلوقاته يعني أنه غير ممازجة. وهذا ورد في كلام السلف. يقولون بائن من خلقه يعني غير ممازج وغير مخالف. وهو مع بين مليئه بخلقه فوق خلقه. فالبينونة الثابتة بكلام السلف. والعلو ثابت بالأدلة. والعلو صفة ذاتية. والاستواء علو خاص. وصفة فعلية. إذا نلاحظ الفرق بين البينونة والعلو والاستواء. العلو صفة ذاتية. والاستواء صفة فعلية. والبينونة الصفة ذاتية. في أن الله عز وجل متنزل أن يمازج المخلوق وأن يخالقه. فهو بائن من خلقه. وهذا برد في كلام السلف.
رحيم غفور حبيب شكور عليم بما تخفيه الضمائر والصدور.
رحيم غفور هذه أسماء. رحيم هذا من أسماء الله وهو مشتق من صفة الرحمن. والرحمن أيضا مشتق من صفة الرحمن. العلماء رحمهم الله تكلموا الفرق بين الاسمين بكلام كثير ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره. ومن أوضح ما قيل في الاسمين أن الرحمن مشتق من صفة ذاتية والرحيم مشتق من صفة فعلية. ولهذا جاء في الحديث رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الله. فهو الرحمن الصفة التي اشتق منها الرحمن صفة ذاتية. وهذه الصفة تثبت لله عز وجل وتتعدى من سائر المخلوقات حتى الكفار. ومن مقتضى رحمة الله أنه يخلقه ويرزقه ويمده بالنعم. ولولا رحمة الله ما بقي على وجه الأرض أحد لا كافر ولا مؤمن. فبقاء الكافر ورزق الله له ومعافاة الله عز وجل له هذا من رحمة الله. وأما الرحيم فقيل مشتق من صفة ثانية. وهذه الرحمة التي اشتق منها الرحيم خاصة بالمؤمنين. وإذا جاءت الآية وكان للمؤمنين رحيما. فالرحيم مشتق من صفة الرحمة وكذلك الرحمة. هذا التفريق ذكره بعض العلماء ولكن لا يشدد على من قال لغيره. واما كون الرحمن مشتق من صفه الرحمه والرحيم مشتق من صفه الرحمه فهذا ثابت. قيل في التفريق بينهما الرحمن اوسع من الرحيم لان الرحمن على صفه فعلان وهي اوسع من صفه فعيل التي اشتق منها الرحيم الذي هو على وزن فعيل. ففعلان يدل على الابتلاء مثل شبعان يعني يدل على اتساع النعمة. وكل من الرحمن الرحيم اسمان عظيمان دلت عليهما الأدلة. وقد ورد في سورة الفاتحة بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم غفور. والغفور صفة اسم من أسماء الله عز وجل وهو مشتق من صفة المغفرة. وهذه الصفة خاصة بالمؤمنين في أن الله يغفر للمؤمن. وهذه هذه المرحلة قد تكون بمحض فضل الله، وقد تكون بطلب من الله. العبد يقول استغفر الله، هذا طلب يعني يغفر الله، وقد يغفر الله للمؤمن من غير استغفار. لهذا كان عمر رضي الله عنه يرى ان ارجى آية في كتاب الله غافر الذنب وقابل التوبة. قال قدم مغفرة الذنوب قبل التوبة. هذه من رحمة الله للمؤمنين انه يغفر له. ولهذا تلاحظ ان الله يمن على عبده بالتوبة وهو خاف لا يستغفر ولا يتوب. من الله عليه، هذا من رحمة الله. واما الكافر فان الله لا يغفر له. فإذا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا تلاحظ أحكام مرتبطة بالصلاة. لا يجوز الدعاء الكافر بالمغفرة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ويجوز الدعاء لكل مسلم ولو كان فاسقا، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بعض الشباب الآن يشكل عليه أن يقال في مبتدع أو فاسق اللهم اغفر له وارحمه، ويظنون أن الاستغفار لا يصح إلا للمؤمنين الذين كملوا الإيمان والصالحين. فكل مسلم إذا ثبت الإسلام وتوحيده يجوز الاستغفار. ولهذا قال العلماء في الصلاة على الفاسق، قالوا إن الفاسق أولى أن يستغفر له لأنه في حالة الاستغفار. وأما الذي لا يستغفر له هو المشرك، ولكن يجوز أن يدعى المشرك بالهداية ولا يدعى له بالمغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد فوزا واهدي به، ودعا لعمر بن الخطاب. وهذا يجوز أن يدعى للكافر بالهداية ولا يدعى له بالمغفرة. غفور حفيظ شكور، حبيب حبيب من اسماء الله، وهو مشتق صلة الحبيب. قد جاء في الحديث احفظ الله يحفظك، فالله حفيظ يحفظ عباده، يحفظ عليهم دينهم ويحفظ عليهم دنياهم. والحفظ صفة فعلية، حفظ مالهم هذا صفة فعلية، لأن الله عز وجل يحفظ من حفظه. يحفظ الله أي يحفظ دين الله، يحفظك. ولكن هناك حفظ عام بمعنى أن الله عز وجل يحفظ العبد من بعض الآفات التي يتعرض لها، وهذا قد يشمل الكافر، لأنه لولا حفظ الله لهذه المخلوقات ما بقي. ولكن الحفظ الخاص بالمؤمن يعني يحفظ في دينه ودنياه وفي بدنه وفي صحته. لهذا تلاحظ حفظ الله للمؤمن في بدنه وفي صحته وفي ماله أعظم من حفظ الكافر. لكن الكافر يحفظ في بعض الأمور من أعدائه من شياطين الإنس والجن، وقد ينجيها الله، ولكن هذا مقتضى الرحمة العامة بالمخلوقات. شكور، الشكور من أسماء الله عز وجل ومشتق من صفة الشكر، والله عز وجل هو أعظم من شكر، يعطي الكثير ويشكر على القليل، ويرضى الله عز وجل عن عبده يرزقه الرزق فيحمده عليه. عليم بما تخفيه الضمائر والصدور. عليم هذا تقدم له اسم، والعليم قد يضاف وقال عليم بذات الصدور، وقد يطلق فيقال عليم. عليم بما تخفيه الضمائر، الضمائر ما يضمنه الانسان في نفسه، والصدور معروفه، والصدور هي مكان الإضمار. عليم بذات الصدور، وذات الصدور هي القلوب، هي صاحبة الصدور، لأنها تكون الصدور. نعم.
مكتوبة ليس بخالق ولا مخلوق ولا عبارة عن المطلوب، بل صفة من صفاته على التحقيق ومعجزة لأهل التصديق، وأن جميع صفاته المذكورة في كتابه والمروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تضاعيف خطابه هي كما ذكرت تمر كما جاءت على ما وردت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تبديل ولا تحويل، فليجب الإيمان بظاهرها ولا يجوز السؤال عن كشف ظاهرها.
بعد أن ذكر بعض الصفات عرف بذكر سبب الكلام، وهذا مما يؤكد أن المعنى الذي ذكره في قوله المتكلم كأنه أراد الاسم، وهذا لم يدل عليه الدليل لأنه لا ذكر القرآن، أو أن يكون المراد بذكر من قوله أو المتكلم الصفة الاحتمال، ثم ذكر هنا الاعتقاد في القرآن على وجه الخصوص والكلام كلام أهل العلم توجدنا له محلا صحيحا، فينبغي أن يحمل على أحسن محاضر، يكون المقصود بقوله المتكلم أولا إثبات الصفة الاحتمالية، وأن القرآن كلام الله عقيدة أهل السنة في القرآن الذي هو بعض كلام الله، وأن القرآن كلام الله، القرآن هو هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المحفوظ في الصدور، وهو المتلو على أسئلة المؤمنين، وهو المدون في المصاحف ابتداء بسورة الفاتحة واختتام بسورة الناس من حيث ترتيب المصحف، وأما من حيث ترتيب النزول فله ترتيب آخر، وأن القرآن كلام يعني من كلام الله، هذه عقيدة أهل السنة، وهذه المسألة هي التي نزع فيها الجميع المعتزلة لأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، الجميع المعتزلة كل مخلوق، وأهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، نقل عن بعض السلف كما نقل في كتبهم أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه القرآن كلام الله، هذه عقيدة أهل السنة، وأن القرآن كلام أي كلام الله، ووحيه ينزل، وحيه أوحاه الله عز وجل إلى جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عظيم، نزل به الروح الأمين جبريل روح الأمين جبريل بلسان عظيم على قلبك لتكون من المنذرين على النبي صلى الله عليه وسلم لتنذر به، وهو كلام الله وحيه أوحاه إلى جبريل وسمعه جبريل رب العالمين وبلغه جبريل بصوته في قول الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، معنى قرأناه إقراء الملك وقيل فقراء إلى الله لأنها بأمر الله، ووحيه وتنزيل لأنه تنزيل من الله، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، تنزيل من رب العالمين متلوا ومقروءا ومحفوظا كما قال العلماء، القرآن كيفما تصرف وكلمه متلو عندما يتلوه القرآن، المتلو كلام الله والمقروء كلام الله، والتلاوة قد تكون عن قراءة وعن تكون عن حفظ استقرار يده، والقراءة لا تكون إلا عن شيء مكتوب، فإذا تلا القراء يستظهرونه في قلوبهم ويتلونه بألسنتهم هو كلام الله، الذي في الصدور هو كلام الله، الذي في الصدور من القرآن هو كلام الله، ولهذا يقال فاهم يحمل كتاب الله يعني كتاب الله في صدره، يعني انه حب القران يقال فلان معنى القران، في قصه الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه المراه بما معنى القران، معنى مدلولا ومقبولا ومحفوظا كذلك المحفوظ. فالقرآن كلام الله كيف نتصرف؟ المدلو والمقروء والمحفوظ والمسموع والمكتوب كله كلام الله. وأما الألسنة والأنامل التي تكتب القرآن والصدور التي يحفظ بها القرآن والأوراق التي يكتب بها القرآن والأشرطة التي يسجل بها القرآن فهذه مخلوقة مفرقة بين الورق وبين المكتوب فيها. ولهذا قال إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربه آيه وحروفه وبدادنا والرب مخلوقان. وهذا قال ابن القيم في رميه إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان بأنامل الشيوخ والشباب يكتب هو قول رب المكتوب بالأنامل هو قول رب آيه وحروفه الآيات ومدادنا والرق الأوراق والجلود مخلوقان. هذا من أدق الكلام في وصف القرآن. فنقول الأوراق مخلوقة والمكتوب فيها كلام الله ليس أقصد المكتوب في المصحف ليس كل ما مكتوب في الأوراق هذا كلام الناس. هذا الكتاب كلام الخلق ولكن الموجود في المصحف المكتوب في المصحف كلام الله وليس للنساخ منه إلا النسخ حركاته وأنامله وحركة القلم مخلوقة الأنامل مخلوقة والمكتوب في المصحف كلام الله هذه أمور مبدأ تظهر. كذلك الحروف الحرف نقول الآن القرآن كلام الله عز وجل والله يتكلم بحرف المصحف فمعنى حرف له ثلاثة معنى يطلق على الكلمة ويطلق على الجملة ويطلق على حروف المعاني يطلق على الكلمة ويطلق على حروف التي تسمى بحروف المعاني مثل حروف الجر حروف الجزم وعلى حروف المعاني مثل الألف والباء والتاء. فكل ما في القرآن هو كلام الله عز وجل بحروفه سواء قلنا الحرف حروف المجر أو حروف المعاني أو الحرف في معنى إطلاق المتقدمين يقولون هذا حرف من الغيب يذكر كلمة كله كلام الله. الآيات كلام الله الحروف كلام الله المعنى للقرآن هو كلام الله. ولهذا الكلام عند أهل السنة لا يكون كلام إلا إذا كان بلفظ معنى. ولهذا من تكلم بألفاظ ليس لها معنى يقال هذا هذيان مثل المجنون. لما يتكلم بكلام ليس له معنى يقال هذا يهدي. أو إنسان أصيب بحمى يقال هذا يهدي لأنه كلام غير مرتب لا يعرف له معنى. وكذلك الكلام لا يكون كلاما بمجرد المعاني ولهذا لا يقال ما في نفس الاخلص انه كلام. قول شيخ الاسلام انما يعبر عن المعنى في نفس الاخلص. هذا التعبير ليس هو كلام الاخلص ولكن هو شرح لما يقوم في نفس الاخلص من المعاني. الكلام يدور في سنه الكلام لكن أنا نختصر على كل حال الذي عليه السنة أن القرآن أن الكلام بحيث هو لا يكون كلاما إلا بلفظ ومعنى. وإذا قلنا القرآن كلام الله ألفاظ ومعنى من الله الأشاعرة يقولون أن الكلام هو معنى النفس والمعتزلة يقولون الكلام هو اللفظ. الصحيح أن الكلام يتألف من لفظ ومعنى كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كسر لفظ مفيد اللفظ غير مفيد ليس بكلام والمعنى الذي لا يكون بلفظ ليس بكلام ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. لكن فرق بين حديث النفس والكلام، ويقال على ما في النفس أنه حديث قد حدثت عن نفسي، ولكن لا يقال تكلمت في نفسي. ولهذا فرق بين الكلام وحديث النفس. عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، حديث النفس ولا يكون كلام ما لم تتكلم. لهذا لا تقل عن في الصلاة، فالإنسان حدث نفسه بحديث النفس لا تبطل الصلاة، مع اتفاق العلماء على أن الصلاة تبطل بكلام. وللنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلم في الصلاة، فلو إنسان تكلم في الصلاة بطل الصلاة كان متعلم. وهذا في رد على الشعر، الشعر يقولون حديث النفس كلام، وهم يتفقون على أن الكلام موطن الصلاة، فعلى قولهم أن الإنسان إذا حدث نفسه بطل الصلاة، هذا خلاف ما دلت عليه الأدلة، أن حديث النفس قد يكون في الصلاة ولا يبطله. طبعا بهذا التفصيل إذا غلب على الإنسان وأصبح لا يعقل ما يقوله، فهذا عدم عقل الصلاة قد يؤثر. وأما من حيث هو بحيث لو أنه حدث نفسه بكلمة قال إذا غرقت من الصلاة سأقول لهم هذا الكلام، ولم يتأثر بهذه المناسبة. ونبني على أن بعض الناس لا يقع الفاتحة ولا ما أمر به من التسمية ولا يحرك شفتيه بالكلام، وهذا في الصحيح أنه لم يقع قراءة، وكل ما قيل يقرأ يسبح لا بد أن يخرج باللفظ، ولكن لا يلزم أن يجهر به، وإنما لا بد أن تخرج الحروف من مخرجها من الشفتين واللسان والحلق. فالقرآن كلام الله عز وجل بألفاظه ومعانيه، سوره وآياته وحروفه كله كلام الله، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ، هو كلام الله ومكتوب أيضا مكتوب وكلام الله، ليس بخالق. القرآن ليس بخالق وإنما هو صفة الخالق. ومن هنا لاحظ الفرق بين السماء وبين الاسم، فالاسم يعبد ويقال عبد الله عبد الرحمن، ولا يجوز التعبير بالسماء، لا يجوز أن تقول عبد الرحمن عبد المنعم، والأسماء تدعى تقول يا حي يا قيوم، ولا يجوز أن تدعو السماء، ويجوز أن تقول الخالق هو الرحمن، الخالق هو الرحيم، الخالق هو السميع، الخالق هو البصير، كلها أسماء. فأسماء الله يصح أن تضاف إليها أفعال الله، وأما الصفة فلا يجوز أن يضاف إليها أنها خالقة، لا تقول القرآن خالق، وإنما هو صفة الخالق، ليس بخالق ولا مخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق، إذن ما هو؟ هو صفة الخالق، ليس هو بخالق ولا مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة، ولا عبارة عن المنطق، هذا رد على من؟ على الشعر، الشعر كل عبارة، وكل بيع وكل حكاية، ولا عبارة عن المنطوق والمفهوم. فالقرآن هو كلام الله كما قال العلماء، ليس بحكاية ولا عبارة، بل صفة من صفاته على التحقيق، على المنطق. القرآن صفة من صفاته، وهو من صفات الله عز وجل، ومعجزة لأهل التصديق، معنى أهل التصديق الإيمان، الذين صدقوا بالقرآن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جميع صفاته المذكورة في الكتاب والمروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تضاحيك خطابه كما تشاء، كل ما جاء في القرآن والسنة من الصفات فإنها صفات الله عز وجل. ومعنى في تضعيف خطابه يعني في في ثنايا خطاب المكلف هي كما ذكرت صفات الله تمر كما جاءت على ما ورد. هذه إطارة السبب. لو يقولون بالسبب أمروها كما جاءت بلا معنى أمروها كما جاءت يعني لا تتعرضوا لها التأويل والتشبيه والتكيير والخلف. وهذه الإبارة أشكلت على بعض الناس فزعم بعض المتأخرين أنها تدل على التفويض وأن معنى أمروها كما جاءت لا تثبت لها معنى. وهذا المسلك المفوض الذين يقولون نحن لا نعلم عن الصفات هذا غير صحيح لأن الصفات معلومة المعاني. لما جاء رجل من الإمام مالك قال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول والإمام به واجب. السؤال عن الصفات فنحن نعلم معنى الاستواء مكابرة أن يقول هؤلاء المفروض قول الله عز وجل واستوت على الجبين يقول انا اعلم معنى استوى السفينه على الجبين لتستووا على ظهوره لا اعلم معنى استواء الانسان على ظهور السفن مع ظهور الانعام ثم يقول ما يقول الله الرحمن الرحيم استوى قال لا نعلم معنى الاستواء الاستواء معروف المعنى لكن إذا أضيف إلى الله أصبح مختصا وإذا أضيف إلى المخلوق أصبح مختصا. الاستواء معلوم معنى قول السلف أمروها كما جاءت إلى كيف يعني لا تتعرض لها بالتأويل المذموم. قال شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء أمروها كما جاءت إلى كيف جاءت بمعنى والذي عطل المعاني لم يمرها كما جاءت. لاحظ الدقة كلام شيخ الإسلام لأن هذه الألفاظ جاءت بمعنى فالمفوض يقول أمروها كما جاءت بلا كيف هي لا تفسر معنى. يقول شيخ الإسلام هؤلاء ما أمروها لأن معنى أمروها كما جاءت أمروا هذه الألفاظ مع إثبات معنيها أنها جاءت بمعنى الذي عطل المعنى لم يمرها كما جاءت وإن الذي أمرها كما جاءت هو الذي أثبت المعنى وأثبت معناها المعروف من لغة العرب ولم يتعرض لها ويتكلف تكلف المتأول أو المشبه أو المكيد هذا الذي أمرها وهذا هو مذهب السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يعني بلا كيف لا تكيفها ليس مقصود بلا كيف ليس لها كيفية هذه الجملة قد يفهمها بعض طلاب العلم يعني غير وجه معنى بلا كيف في علم شيخ الإسلام له عبارة دقيقة يقول الإمام مالك قال والكيف مجهول ولم يقل والكيف معلوم لاحظوا دقة قال الكيف مجهول يعني لا ولم يقل أنه معلوم فلا كيفية في علم الله ولكن عندما نقول بلا كيف يعني بلا كيف في علم أنكر وأما في علم البحث معلومة من غير تأويل ولا تعطيل ولا تبديل ولا تحويل هذا تفسير بمعنى قوله تمر كما جاءت على ما ورد من غير تأويل التأويل المقصود به التأويل المذموم وهو ما يعبر عن أهل الكلام بصرف النظر عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقليل كما يقول هذا كلام باطل لأن كيف يقال في اللفظ أنه يؤول ويصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بقرينة القرينة إذا دلت على المعنى هذا هو المعنى القاضي ولا يقال أن هذا معنى القاضي لكن التأويل له معنى صحيح في كلام السلف وفي معنى التفسير ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل بمعنى التفسير قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله لكن التأويل له معاني له معنيان وهو ما تؤول إليه الحقائق التقسيم لا يعلمها إلا الله. قال شيخ الإسلام أخبار القرآن وما أخبر الله عز وجل عن القرآن ما يعلم تأويله يعني وقوعه يوم القيامة على وجه التفسير إلا الله. وأما التأويل الذي هو بدعة التفسير فهذا يعلمه الناس. ولهذا كان ابن عباس هو إمام التأويل مع التفسير. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله التأويل. وهذا موجود في اصطلاح ابن كثير من القول الطبري اختلف أهل التأويل. هذا التأويل هو معنى التفسير للسنة. ولهذا يقال في تعبير الرؤيا أنه تأويل. قال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل. لأن تأويل الرؤيا تعبر وتؤول. فتعبيرها هو وصف الرؤيا. تأويلها إذا وقعت يقال هذا تأويلها. وهو أن يكون الشيء يخبر عنه يقع على وجه الحقيقة. فتأويل القرآن بمعنى أنه يحصل كل ما أخبر الله عنه على وجه التفصيل لا يعلم حقائق الأمور ثبوتها على وجه التفصيل هو. وأما التأويل الذي هو التفسير فهذا يعلمه الناس من غير تأويل ولا تحقيق. إذا هو من الصفات. وهذا مسلك أولى الذي يقولون اليد بمعنى القوة والاستواء بمعنى الاستواء والمجيء بمجيء الرحمة. هذا كله تأويل بالصفات ولا تعطيل. التعطيل هو التخليل. والمؤول يمكن المعنى الصحيح ويثبت معنى آخر. وأما المعطل هو الذي عطل اللفظ الكلية. ولهذا كل مؤول معطل وليس العكس. ليس كل معطل مؤول. المعطل عطل المعنى الصحيح ولا يثبت. وأما المؤول فهو عطل المعنى الصحيح وأثبت معنى آخر ولا تبديل. وهذا التبديل يشمل تبديل الألفاظ والمعاني. مثل تبديل الألفاظ تبديل الاستواء بالاستيلاء. قال استوى نعم استوى زاد الحال. ومثل اليوم قيل لهم قولوا حب قالوا حب. هذا تبديل الألفاظ. لهذا ذكر ابن القيم ان اهل السنه يسلمون من نون اليهود ولا من المعطله. يقصد لا من المعطله في قول استوى استولى في استوى. قول اليهود في قول حب قال حب. وأهل الإسلام يثبتون الألفاظ على ما هي لم يزيدوا بها لا المعطلة ولا نون اليهود ولا تبدل. لا نبدل هذه الألفاظ بألفاظ جديدة ولا نبدل معاني وإنما نثبت الألفاظ نمرها كما جاءت بألفاظها ومعانيها ولا تحويل. التحويل هو تغيير الشيء. وهو التحويل قد يكون مكاني قد يكون لفظ. إذا تحول مكان إنسان من مكان إلى مكان لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تحول من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال إلى مكان. بل يجب الإيمان بظاهرها. يجب الإيمان بظاهرها. هذا ما اعتقد بالسنة إن ظواهر النصوص حق ظواهر الصفات حق. لا نقول لها ظاهر بل ظاهرها وباطنها هو ما دلت عليه اللغة وليس لها باطن كما يدعي الباطنية لا يعرفه إلا بعض الناس. ولا يجوز السؤال عن كشف غامضها. لا يجوز السؤال عن كشف غامضها. والغامض هو المغمور. غامض اسم فاعل والمقصود هنا اسم المغمور. لا يجوز السؤال عن كشف مغموره. ويقصد بذلك المغمور هو معنى الكيفية وليس المقصود ان معناها مغمور. لان الامام مالك قال الاستواء معلوم ما هو مغمور. المغمور هو الذي غمر وخفى ومنه الغم فإن غم عليكم يعني في الليلة فيقال هذا مغموم. ومنه أن الإنسان إذا أصيب بهم قال صبر غم لأنه يبطئ العقل ويؤثر. المقصود أنه لا يجوز السؤال عن كشف غامرها يعني عن البحث عن كشفها. ولهذا التفويض منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. التفويض الحق وتفويض الكيفية، يقول الله أعلم الكيفية. التفويض الباطل هو أن يقول الإنسان في معنى الصفات يقول الله أعلم في معنى الاستواء. لكن حقيقة التفويض على قسمين، كون الإنسان يسأل على الاستواء يقول الله أعلم ولا أعلم عن الاستواء، هذا يدل على بعض الناس لا يعلم معنى الاستواء. لكن التفويض المذموم هو أن يقول الإنسان هذا لا يعلمه إلا الله، وأما كون الإنسان يتوقف عن تحقيق العلم لأن لا يعلم معنى الاستواء هذا ليس مذموم. الإنسان إذا ما علم معنى الله أعلم، لكن المذموم هو أن يقول المفوض هذه الصفات لا يعلمها إلا الله، هذا باطل. بل نثبت أن هذه الصفات يعلم معانيها العلماء، علمها الصحابة، علمها السلف، علمها بعض العلماء. وأما العلم الكبير هذا الذي يفوض، الله أعلم بكيفية. لأن الوقت نحتاج الوقت، ولعلنا نؤجل الأسئلة نستمر.
وأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
هذه عقيدة أهل السنة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل ونية. قول أن الإيمان يتألف بهذه الأجزاء، قول وعمل ونية. قول مثل الشهادة، والعمل مثل الصلاة، والنية مثل الإخلاص. وهذه الأجزاء الثلاثة تتألف منها الإيمان. لهذا قال أهل السنة الإيمان اعتقاد وقول وعمل. ومنهم من يقول نية قول اعتقاد، ومنهم من يقول نية، ومنهم من يقول عمل قول وعمل ونية، ومنهم من يقول اعتقاد وقول وعمل، لأن النية بمعنى الاعتقاد. وهذه الحقائق دل عليها الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شهرا، بضع وستون شهرا أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها إمامة الأدعى من قريب، والحياة شعبة أعلاها هذه شعبة عقلية، وأدناها إمامة الأدعى من قريب شعبة عملية. ومن هنا تعلم الحكمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحياة شعبة عملية. لماذا؟ يقول الإيمان بضع وستون شعبة، ثم يقول أعلاها وأدناها. والأصل في الكلام من الإنسان إذا قال شعب قال أعلم أن استوعى انتهى الكلام. لماذا قال هذا؟ يقول الحياة شعبة من الإيمان، ينبه على الشعب القلبية، أن الحياة شعبة قلبية. ولهذا هذا حديث عظيم يدل على معتقد السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أي إيمان الذي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ الإيمان الذي يقول بالعكس، لأن الإيمان يطلق على معنيه. الإيمان المشروع وهذا قد تم، يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإيمان تم بجهة التشريع وأتم الله لنا الدين. وأما الإيمان الذي يقول فيه العلماء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فهو الإيمان الذي يكون بالمخاطبين، إيماننا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأما الإيمان الذي شرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزيد عن 60 أو 70 شهرا، فهذا تم التشريع ولا ينقصه الله عز وجل. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا خلاف للمسلم الذين يقولون الإيمان في القلب وأعمال الجوارح لا أثر ولا تقديم، لا من جهة الزيادة ولا من جهة النقص. الصحيح أن الإيمان يقوم باللسان وبالقلب والجوارح، والزيادة تكون في القلب وفي عمل القلب والجوارح، والكفر يكون باللسان الجوارح ولا فقد يكفر الرجل الإذن بكلمة وقد يكفر بها السجود بغيرها كفر قول كلمة الكفر يكفر بها وقد يكفر بقلبها أن ينكر وجود في البعث فالإيمان يقوم بهذه الأجزاء الثلاثة والكفر يقوم بها خلافا للمرجئة والإيمان في القلب الكفر لا يكون إلا بالقلب سائر الإيمان يكون بالقول يكون بالاعتقاد يكون بجوارح كذا الكفر يقوم بهذه الأجزاء الثلاثة والزيادة والنقص تقوم بها قد يزيد الإيمان بقول وقد يزيد بالعمل وقد يزيد بالاعتقاد وهذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
والإسلام خصلة انفصاله ينقص عن تمامه وكماله
هذا على قول بعض أهل السنة أن أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة في الفرق بين الإسلام والإيمان منهم من قال بالترادف أن الإسلام مراد في الإيمان وهذا يكون المروزي رد بشيخ الإسلام ومنهم من يقول أن الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة ومرتبة الإسلام دون الإيمان والإسلام خاصة من الإيمان وهذا الذي نصره مسلم صحيح من الإسلام والإيمان قد يجتمع في المعنى وقد يجتمع فإذا ذكر الإسلام أحيانا دخل فيه الإيمان وبسبب هذا الاستعمال في النصوص في الإسلام الإيمان يوجد الخلاف بين أهل العلم لاحظ قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل هنا الإسلام استوعب جميع شعائر الإيمان ودليل هذا أن الإنسان متى ما تقرب بشعائر الإيمان فهي مقبولة الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا إن الدين عند الله الإسلام هذا يشمل الدين أيضا قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون المقصود أن الإيمان هو غير الإسلام والمؤمن هو المفلح دون المسلم فهنا ذكر الإسلام منفردا دخل فيه ذكر الإيمان منفردا دخل في الإسلام وأما إذا اجتمع في الذكر افترق الإيمان وهذا هو المعنى الذي علمه بعض العلماء وقالوا أن الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة الصحيح أنه إذا اجتمع في الذكر فالإيمان مرتبة والإسلام مرتبة مثل حديث جبريل ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان فالإيمان مرتبة والإسلام مرتبة الإسلام مرتبة دخول في الدين إذا قال لا إله إلا الله دخل قيل أنه مسلم وهذا هذه المرتبة هي التي قال بها العلماء أنه لا يستثنى بها قال هل أنت مسلم؟ لا تقل بالشهادة هي مو مسلم وأما إذا أطلق الإسلام على المعنى كل ما شرع لك في الدين لا بد من الاستثناء كما يستثنى الإيمان والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام لهذا قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا فإذا الصحيح أن الإسلام والإيمان هما اصطلاحان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وهذا هو الصحيح من أقوال المحققين
وأن الخير والشر من الله تعالى الخير بقضائه وقدره وحكمه وإرادته ومشيئته ورضائه ومحبته
وأن الخير والشر من الله تعالى الخير بقضائه وقدره وأن الخير هذا بيان من تقدر السنة فقط وأن الخير والشر من الله يعني أن الله قدر كل شيء الخير من الله والشر الذي دخل في التقدير لا شك أن الله مقدر لكل شيء ولكن لا ينتزع من عموم المقدر هذا المعنى ويضاف إلى الله لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك والشر ليس إليك ومعنى ذلك أنه لا ينتزع من هذه المخلوقات من هذه المقدرات اسم سيء وهو وهذا مثل الخلق لاحظ الله عز وجل خلق الكفار المؤمنين، لكن عندما يتوسل إلى الله وعندما يدعى الله عز وجل يقال رب جبريل ورب ميكائيل ورب محمد ورب إبراهيم، أضيف إليه مخلوقات الشريعة، ولا يقال رب حرام مع أنه رب للحرام وخالق للحرام. وهذا البيت الآن يقال في الكلية الرجل يكلم بمن؟ بأكبر أبنائه، ويكلم بالذكور دون أبنائه فضلا. لاحظ أيضا في تراجم العلماء عندما يترجم للعالم يقال هذا من تلاميذنا، قال ابن عثيمين تلاميذ السنة، وقد يكون ابن عثيمين شيوخ غير السنة، قد يكون السنة تلاميذ غير العثيمين، لكن عندما تعلم السنة تقول كلام من تلاميذ العثيمين، عندما تعرف العثيمين تقول هو تلميذ السنة. فدائما العلماء يضاف اليهم اشرف التلاميذ، والاباء يضافون الى يكنون باشرف التلاميذ، وهذا من الادب. كذلك الملوك، لو ان انسان قال لبعض الملوك انت ملك الجليل والسفهاء والعصاة، قالوا لا اتبع، ولكن لو قال له انت ملك الناس يعني ملك الشعب كما يقولون هذا لا باس، ولو قيل له انت ملك العقلاء ملك العلماء لكان هذا المحسن. اذن هنا الله عز وجل خالق لكل شيء، مقدر لكل شيء، قدر كل شيء، ولكن لا ينتزع من عموم المقدرات الشر ويقال قدر الشر، ولا ينتزع من عموم المخلوقات الشريره ويقال هو رب فلان الكافر. لهذا قال شيخ الاسلام هذه الاشياء اما ان تضاف الى العموم، الله خالق كل شيء. وكان امر الله قدر المخلوق، كل شيء مقدر، انا كل شيء خلقناه بقدر، هذا صحيح، لكن لا ينتزع معنى خاص ويقال. ولهذا لو ان المصنف قال والله عز وجل قدر كل شيء فكان اولى أن الخير والشر منه. وأما ما جاء أن تؤمن أن القدر خير وشر فالمقصود بالقدر هنا المطلوب. وأما الخير والشر من الله هي أن الله مقدر لكل شيء، الخير بقضاء أي قدره، القضاء مع القدر مثل ما قلنا في الإسلام والإيمان، قد يطلق القضاء على معنى القدر والقدر على معنى القضاء، وإذا ذكر في سياق فالقدر هو التقدير السابق والقضاء هو الفراغ، كما في قوله تعالى يوسف قضي الأمر الذي به يستحيل، فإذا قضي السابق فرغ منه، فالقضاء هو الفراغ من الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من الخلق استبعد عائشة، الخير بقضاء التقدير بقضائه وقدره وحكمه وإرادته، لأن الله هو الذي حكم بذلك وأراده ومشيئته، الإرادة والمشيئة ما الفرق بينهما؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية، والمشيئة ليست منقسمة، وإنما المشيئة موافقة للإرادة الكونية. قال الشيخ الإسلام والمشيئة هي التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه هي الإرادة الكونية. وهذا به تفصيل بين من علق حكمه أو قال أفعل إن شاء الله أو أفعل إن أراد الله، وأراد بالإرادة الشرعية فيفرق بين الأمرين ورضائه ومحبته. قول المصنف والخير بالقضاء وقدره وحكمه وإرادته ومشيئته ورضائه ومحبته، هنا مسألة فرق بين العبادين، ما الذي يرضاه الله من المخلوقات؟ يرضى الله من المخلوقات ما كان موافقا للشرع، يرضى عن المخلوقات التي خالفت الشرع، فالله عز وجل قدر وجود أبي جهل ولم يرضى فعلا، وقدر وجود أبي بكر وأمره بالإيمان ورضي فعلا. ولهذه الطاعات التي تقع منا قدرها الله ورضيها، والمعاصي التي تصدر منا قدرها الله ولم يرضى. والمحبة ملازمة للرضا، المحبة والرضا والأمر متلازم، كل ما أمر الله به رضيه وأحبه. لكن لاحظ الكفر، ما أمره ولا رضي به ولا أحبه ولكنه قدر. فالأمر والرضا والمحبة متلازمة، ولكن الأمر والرضا والمحبة ليس ملازمة للإرادة. لماذا؟ لأنه قد يريد الكفر كونا ولا يأمر به شرعا ولا يرضى. هذه مسائل فيها تفصيل. لكن كذلك المحبة كما تقدم، قال: والشر بقضائه وقدره وحكمه وإرادته وشرعه. أحد لما ذكر الخير قال إنه برضائه ومحبته، إنه الخير. ولما ذكر الشر ذكر أن الله قضى الشر بقضائه وقدره، قدره وحكمه وإرادته ومشيئته. لأنه بإرادته، ما المقصود بإرادته؟ إرادة كونية، والمشيئة هي التي توافق هذا المعنى، ليس بأمره ولا برضائه ولا محبته. ما ذكر الشر قدره وأراده وشاءه من حيث الإجماع، وإن كان ما يصلح أن ينتزع منه، قال: قدر كل شيء وأراد كل شيء موجود، ولكنه لم يأمر بالشر. لهذا قال: الخلق ليس بأمره ولا برضائه ولا محبته. الأمر والرضا والمحبة متلازمة، وهذه لازمة للإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية تستلزم الأمر والرضا والمحبة. وأما الإرادة الكونية إذا تعلقت بالكفر، فالله لا يأمر بالكفر ولا يرضى ولا يحب.
الشر بقضائه وقدره وحكمه وإرادته ومشيئته، ليس بأمره ولا برضائه ولا محبته. وما أصاب العبد من ذلك لم يخطئه، وما أخطأه لم يصبه.
وما أصاب العبد من ذلك لم يكن يخطئ. ما أصاب العبد من الأمور المقدرة لم يكن يخطئ. ليس المقصود أن القدر يصيب ويخطئ، كل ما قدره الله كونا مصيبة العبد. لكن المقصود أن كل ما قدر الله لا يمكن أن يخطئ العبد، وما أخطأه معناه أن الله لم يقدره. لأن الخطأ هنا يقال هذا أصاب الكلام وهذا أخطأ، بمعنى أن ما قدر أن يصيبه ولم يقدر أن يصيبه. وليس المقصود أن الله يقدر القدر فالقدر يصيبه ويخطئ، لأن كل ما قدره الله كون لا بد أن يصيب العبد، لا مفر من قدر الله إلا بفضل الأسباب التي جعلها الله عز وجل راضي عن قدره. ولهذا قال عمر: أفروا من قدر الله إلى قدر الله. وهذه المسألة أشكلت على بعض الناس، حتى ظن بعضهم أن الإنسان إذا بذل السبب لرفع القدر أنه يراجع الله في قدره. حتى بعضهم يقول: إذا أصابك المرض لا تفر من قدر الله، ارضى بقدر الله ولا تتداوى. يظن أنه لو تداوى نازع الله في قدره، الله قدر عليك المرض وهو الذي قدر لك التداوى، ولو لم يقدر التداوى ما استطعت. فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذه المسألة لو قيل فيها لأغطية الأسباب، الإنسان الآن عندما يصاب بالجوع، أليس الجوع بقدر الله؟ لماذا تدفعه بالأكل؟ عندما يعطش الإنسان أليس هذا بقدر الله؟ لماذا تدفعه بالشرب؟ عندما توجد في مكان أليس هذا بقدر الله؟ أنك تلبس، لماذا تخرج؟ ابقى خلاص. هذه منازعة حتى للعقول. فالله قدر مجيئه وذهابه، قدر المرض، قدر عليك المعصية، قدر عليك الطاعة، وأنت تفر من قدر الله إلى قدر الله، في قدر الله. لو لم يقدر الله الإنسان أن يقوم من مقام المسلم، لو لم يقدر الله أن يتناول الماء ما استطاع. ولهذا إذا قدر الله عليك الناصرة تقول تستسلم، قل نحن خلاص نسلم، كما يقول بعض الصوفية قل إذا قدر عليك الفقر فارغب بقدر الله ولا تنازع عن القدر. الله عز وجل قدر الفقر وشرع لك بذل السبب في إزالة المقدور، قدر المرض وشرع لك السبب تداوم بدواء، ومرنا بالاستغفار والتوبة خير وخطئين توبة، ما أصاب عبد من ذلك لم يكن يخطئ، وما أخطأه أي لم يقدر الله عليه لم يكن ليصيبه، وكلها بتقدير الله. ونحن نبدأ بالأسباب، والعلماء يقولون أنه لا بد من ذلك السبب مع التوكل، لا نعتمد على حول القوة معطل التوكل، ولا نقول أن التوكل تعطيل السبب، بل نبدأ السبب مع التوكل على الله عز وجل. هذا الله تعالى أعلم.
شكر الله لكم بارك فيكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: ذكرتم ان الجهات نوعان، وجوديه وعدميه، ولم تذكروا العدميه.
العدميه كما ذكرنا هي التي ليست مخلوقه، ما فوق العرش هو جهه عدميه، واما ما تحت العرش فهو جهه وجوديه.
يقول: هل الحديث القدسي لفظه معناه من الله؟
نعم بلا شك، الحديث القدسي لفظه معناه من الله، والأشاعرة هم الذين يقولون ان اللفظ المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: نسمع من بعض الناس يقول قال الله تعالى حكايه عن يوسف وحكايه عن موسى، هل يصح هذا القول؟
لا بأس، لان بعض الناس هذه مشكله، ظن أن قول أهل السنة في القرآن لا حكاية ولا عبارة، أن الحكاية المذكورة في قول الناس قال حكاية هي بمعنى الحكاية المذمومة في كتاب الكلابية، الحكاية تطبق على معنى نقل القول، وقال حكى فلان عن فلان بمعنى أنه روى عنه، هذا لا بأس به، إذا كان مقصود الحكاية أنها تطبق على معنى نقل الرواية، وقال هذه المسألة حكاها فلان عن شيخ بمعنى أنه رواه.
السؤال: ما الفرق بين
الإذن
والمشيئة في قولنا إن شاء الله
وبإذن الله؟ نعم، الإذن يستلزم الأمر، لأن الله لا يأذن بمعصية، وهذا الإذن بمعنى الأمر، فيقال يقول العلماء لا يطاع الله إلا بإذن، ولا يعصى إلا بإرادته، لا يقال أنه لا يعصى بإذن، الله لم يأذن لنا بالمعصية، وإنما أذن لنا بالطاعة. هذا الله تعالى أعلم.